نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في يعني استوديوهاتنا في إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ونرحب في هذه اللحظات بفضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، اللي سيرافقنا إن شاء الله تعالى مع أسماء الله الحسنى، وكان رافقنا سابقا واليوم أكيد سيرافقنا مع القابض الباسط. فحياكم الله شيخ سمير معنا مرة أخرى.
بارك الله فيكم وحياكم الله السادة المستمعين.
حياكم الله يا شيخ. شيخ، نحن اليوم يعني نتحدث عن اسمين من أسماء الله الحسنى، القابض الباسط. وبداية يعني سؤال قد يعني يبدر على أي أحد منا، هو هل يصح أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأحد الاسمين دون الآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالقابض والباسط الدعاء حينما يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى باسم معين، ينبغي عليه أن يدرك أن هذا الاسم ينسجم مع الأسماء الأخرى التي هي لله تبارك وتعالى، وأيضا ينسجم مع الصفات الأخرى لله تبارك وتعالى. فحينما يتكلم أو يدعو الإنسان بكلمة القابض الباسط فيها عدة أمور. أولا، بعض الناس يقولون أننا لا نستطيع أن نتكلم أو ندعو أو نتكلم ونقول يا قابض فقط، بل لابد أن نقرن الباسط مع القابض.
صح يا شيخ،
الله يبارك فيكم، لابد أن نقرن الباسط مع القابض، ولكننا نريد أن نميز معنى القبض لله تبارك وتعالى ومعنى البسط لله تبارك وتعالى، لأنك في دعائك أو في أحوالك تختلف في قبضك وبسطك. فمثلا إذا كان الإنسان مقبوضا من الإمكان أن يقول يا باسط، وإذا كان الإنسان يعني مبسوطا لا، وإذا كان الإنسان يعني في انبساط كبير ويريد أن يخرج من هذا الانبساط، لأن الانبساط كما سنبينه أن العارفين يحبون أو يخافون من البسط أكثر من خوفهم من القبض كما سنعرفه.
مع أن عامة الناس يعني يقول لك أنا أحب أن يكون
مبسوط. أيوة. ولكن نحن نريد أن نعرف ما نقول فلسفة القبض والبسط عند الله تبارك وتعالى، عند البشر، وعلاقة القبض والبسط بيننا وبين الله، وعلاقة القبض والبسط بيننا وبين الناس بعضهم ببعض وبينهم وبين الكون. فالعارفون يخافون من البسط أكثر من خوفهم من القبض، لأن البسط هو إيه؟ سرور النفس وفرحها، فهذا يأتي معه بعض سوء الأدب أحيانا. وعلى ذلك لابد أن نفهم أن القبض والبسط، حينما أقول مثلا أنا عندي مبسوط وأريد أن أحجم نفسي، فلا أقول له يا باسط، وإنما أقول له إيه؟ يا قابض. قابض إيه؟ هل يقبضني فأحزن؟ لا، وإنما أقول أن يخرجني من هذه الحالة حتى لا أسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى ومع الناس. طيب، إذا كان الإنسان مقبوضا أو جاء إليه أمر يخيفه، فلا بد أن يدعو الله تبارك وتعالى يا باسط أبسط ما نحن فيه من قبض حتى نخرج من إيه؟ من هذا الأمر. ولذلك لا بد عشان نفهم هذا الكلام وعشان نترجمه إلى كلام سهل ميسر للناس، لابد أن نفرق الأول معنى القبض والبسط عند الله ومعنى القبض والبسط عند الناس.
نعم.
ماشي؟
إن شاء الله تعالى.
طيب. نعم. خلاص؟
لا تفضل شيخ.
طيب، معنى القبض والبسط عند الله.
نعم.
ومعنى القبض والبسط عند الناس.
نعم.
أولا عند الناس، ثم نتكلم على ما عند الله إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
الناس في القبض والبسط ثلاثة أنواع: الأول العوام. العوام إذا خافوا، إذا كان هناك شيء يعني يخافون منه قبضوا، وإذا كان هناك شيء يعني يريدون أن يحصلوا عليه وحصلوا عليه بصف. فرحوا وانبسطوا. نعم. دول إيه العوام؟ فإنهم ينظرون إلى نعم الدنيا في قبضهم وبسطهم. وعلى ذلك الخوف والرجاء غير القبض والانبساط. الخوف هو أن تتوقع شيئا يتعبك فتخاف منه، ولكن القبض حالة تعتريك توا، بمعنى أنك الآن تعبان
صحيح.
لكن أنك تخاف من شيء أن يأتيك، مثلا الطالب اللي في الثانوية أو مثلا الرجل الذي يبحث في المستشفى
في
أو يبحث في وظيفة لا. مثلا وبعدين خايف أنه هو لا يقبل أو لا ينجح، فعنده خوف. هذا الخوف من شيء سيقدم عليه لم يأتي بعد. أما الانقباض فهو يعيش هذه الحالة اللي هو العيش، ظهرت النتيجة
ولم ينجح
فأصبح قلبه منقبضا متضايق، يعني عنده ضيق وحزن. إذن لابد أن يفرق السادة المستمعون بين الخوف وبين القبض، وكذلك يفرقون بين الرجاء وبين الانبساط. الرجاء أنا أرجو أننا أكون يعني في وظيفة مرموقة وأنا أتخذ الأسباب فيها،
أو أرجو أن أنجح،
أو أرجو أن أنجح. نعم. أو أرجو أن يعني ربنا يفتح علي بأشياء بمشروع بكذب.
نعم.
فهذا رجاء، هذا الرجاء لم يتحقق بعد.
نعم.
فأنا في انتظار هذا الرجاء، فإذا تحقق كان انبساطا، يحصل فرح وسرور للنفس. إذن أولا لابد أن نفرق بين الخوف وبين القبض وبين الفرح وبين الرجاء وبين الانبساط.
نعم.
عوام الناس يقبضون ويبسطون على الأشياء المادية والنعم التي يحصلون عليها أو لا يحصلون عليها، فإن حصل عليها المرء أصبح منبسطا فرحا مسرورا،
وإن لم يحصل
كان منقبضا.
نعم.
ولكن فيه ناس يترقون أكثر من ذلك، يترقون، فهم لا ينظرون إلى نعم الدنيا وإنما ينظرون إلى تعاملهم مع الله تبارك وتعالى.
الله.
وهذا ينظرون به إلى جلال الله وجماله، فإذا تجلى عليهم جمال الله تبارك وتعالى، صفات الرحمة واللطف، فإنهم ينبسطون. وإذا تجلت عليهم الجلال اللي هي صفات القهر والجبروت فإنهم ينقبضون. إذن هؤلاء ينظرون إلى الدنيا، وهؤلاء ينظرون إلى تعاملهم مع مين؟
الله.
مع الله تبارك وتعالى. الصنف الثالث اللي هم خواص الخواص، خواص الخواص، ودي بقى مرتبة عالية يعني لكن نقولها. قال لا يؤثر فيهم جلال ولا جمال، وإنما ينظرون إلى الله تبارك وتعالى لأنهم لا تعتريهم الواردات، ولكن يتحكمون هم في الأحوال. فالأولون اللي هم ينظرون إلى الجمال فينبسطوا، أو يتجلى عليهم الجلال فينقبضوا، هؤلاء خواص الخواص كما تكلم ابن القيم رحمه الله وغيره.
نعم.
يقول إيه؟ إن هؤلاء لا ينظرون إلى تجلي الجمال ولا الجلال، وإنما ينظرون إلى الكبير المتعال.
نعم.
فإنما نظروا إلى الكبير المتعال فإنهم يملكون أحوالهم ولا تملكهم أحوالهم. إذن الناس، غالبية الناس، سنتكلم عن يعني بلاش الخواص الخواص وبلاش حتى الخواص إلا قليل، وسنتكلم عن عامة الناس في انقباضهم وانبساطهم تجاه نعم الله وتجاه أيضا السفر والوصول إلى رضا رب العالمين
إن شاء الله.
القبض أنواع.
نعم.
ثم نريد أن نعرف أيضا قبل أن نقول يا قابض يا باسط، ما هو القبض؟
نعم.
تفضلتم أنتم بتعريف اللغوي للقبض.
نعم.
فيه هو الأخذ أو التضييق،
نعم.
أو والبسط أيضا التوسيع
العكس.
والانتشار والعكس،
نعم.
لكن هل القبض ما يعني نريد أن نفهم معنى القبض بحيث إننا إذا قلنا قابض حصل المعنى في قلوبنا؟
نعم.
القبض نوعان، حسي ومعنوي، والأخطر فيهم المعنوي. لا، وهذا يتعجب منه الناس. ليه؟ قال لأن كثيرا من الناس،
نعم،
لأن كثيرا من الناس يريدون النعم الظاهرة ويغفلون أو يغفلون عن النعم الباطنة. النعم الباطنة مثل الاستقرار والطمأنينة ومثل الإيمان الذي يسوق الإنسان إلى رضا ربه. حينما نقول إن القبض حسي ومعنوي، حسي من الإمكان أن يضيق الله تبارك وتعالى على إنسان في رزقه فتجده ضجرا،
نعم صحيح.
ومن الإمكان أن يضيق الله تبارك وتعالى على إنسان سواء كان بقى الرزق أولاد أو مال أو وظيفة أو أي شيء،
نعم.
تجده ضجرا،
صحيح.
وهذا التضييق الحسي من الإمكان أن ينقلب في الإنسان إلى تضييق معنوي، فيقول لك أنا قلبي مقبوض، أنا تعبان،
نعم.
أنا كذا. طيب لماذا؟ النقطة الثالثة نقول أسباب القبض عند الناس وأسباب البسط عندهم،
نعم.
لماذا أنت تقبض؟ لابد أن تسأل نفسك حتى تشخص ما عندك من أمراض،
صحيح.
أو تشخص ما عندك من أفراح،
نعم.
لماذا أقبض أنا؟ بعض الناس يقبضون على سبب معين لم يحصلوه كوظيفة أو غيره،
نعم.
وبعض الناس ربنا تبارك وتعالى يعاقبهم بضيق في النفس على ما اقترفوه من الإثم والمعاصي، وبعض الناس يضيق يعني يحدث لهم قبض على ما تركوه من طاعات، مش بقى من معاصي، لا، ما تركوه من طاعات. والعجب أن المستمع يتعجب من هذا، إزاي أن الله تبارك وتعالى ربط بين الحس والمعنوي بشيء لا ندركه. فمثلا جعل الله تبارك وتعالى نورا وطمأنينة معنوية تنتج إذا صلى الإنسان في جماعة، في جماعة مع الناس يعني في المسجد يعني،
نعم.
وإذا لم يصلي في جماعة تجد أن حلاوة الإيمان والطمأنينة التي يجدها الإنسان الذي يصلي بين الناس
لا يجدها
إذا صلى فين؟ إذا صلى مفرد،
نعم.
يتعجب الإنسان من ضيق يحدث عنده ولا يدري ما سببه،
نعم.
ولكن الخابرون بأخبار النفوس يعلمون أن هذا ضيق من إيه؟ من عدم إتمام الطاعات كما أراد الله تبارك وتعالى.
تفريط.
نعم. يعني هو يصلي ولكنه لا يصلي فين؟ ولذلك الصلاة في المسجد تأتي بانشراح كبير في القلب، يحدث ربط بين المعنويات وبين هو يصلي. طب يصلي بيعمل حركات حسية،
نعم.
ما الذي يجعل هذا ترجمة للقلب بأن ينشرح وأن يطمئن؟ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وقلنا قبل ذلك،
نعم.
أن الذي يحافظ على طاعة الله يجد له نورا في وجهه، لا ينقلب هذا الحس إلى شيء معنوي ثم ينقلب إلى حسي،
نعم.
مرة أخرى حتى يرى الناس نور الطاعة في وجههم. إذن لابد أن يفهم الناس أن هناك ارتباط بين الحسيات وبين المعنويات،
نعم.
والأمر قلنا إن أسباب الطاعة، الأسباب القبض أو البسط من الإمكان أن يكون سبب ظاهر في الدنيا، مش كده، وسبب ظاهر أن الله تبارك وتعالى يعاقبك على ذنب اقترفته،
نعم.
أو على معصية فعلتها، ومن الإمكان أن أيضا ينزع من قلبك حلاوة الطاعة،
نعم.
فتجدك منقبضا ولا تعرف ما لهذا الانقباض من سبب،
نعم. تصلي ولا تخشع،
تصلي ولا نعم. يعني يحصل عندك ضيق كذا، هذا. ومن الإمكان أن يقبضك الله دون سبب ظاهر لا حسي ولا معنوي،
سبحان القابض.
وده بقى فين؟
نعم.
قال لك هؤلاء هم السالكون إلى رب العالمين، فإنهم يتدرجون في مدارج السالكين، ولهم إيه؟ ولهم جدول مع الله تبارك وتعالى في الوصول إلى رضاه.
نعم.
يبقى إحنا لابد للمستمع أن يسأل نفسه من أي هذه الفئات هو؟ هل هناك سبب مادي حتى ينبسط أو ينقبض؟ أم هناك تقصير على الطاعة حتى ينقبض؟ أم هناك فعل للطاعة حتى ينبسط؟ ليس هناك سبب مطلقا حتى ينقبض أو ينبسط؟
يعني إذا لم يجد جوابا من هاي الأشياء اللي ذكرتها شيخ، يعني معناته
لابد أن يسأل أهل الذكر.
نعم.
الدين الإسلامي
يعني يكذب على نفسه إذا ما حصل.
لا، يكذب على نفسه.
نعم.
يكذب على الله.
نعم.
نحن نتكلم مع السادة المستمعين الذين يريدون رضا رب العالمين.
أكيد.
أما إذا كذب على نفسه فلا ينفع كلام، وما تغني الآيات والنذر عن قوم، يعني إيه يعني مش عايزين نقول الآية لقوم. نعم. لا يؤمنون، لا، لكننا لا يغني هذا الكلام عن رجل لا يريد الهدى.
نعم.
ولكننا نريد من السادة المستمعين أنهم كلهم أصل مش هيستمع إلى البرنامج، ومش هيستمع إلى الخير.
نعم.
إلا إذا أراد. وأظن أن إحنا في بلاد إسلامية
الحمد
طيبة
لله. الحمد لله.
يعني مباركة، وأهلها طيبين.
نعم.
حتى الناس الوافدين.
نعم.
طيبين.
أكيد.
كلهم.
نعم.
بيحبون أن يستمعوا إلى الخير والهدى.
نعم.
ولكن
خير.
إحنا كعلماء.
نعم.
لابد أن نقول إن الدين الإسلامي ليس قال الله قال الرسول هكذا، ودون أن نأخذ بيد الناس فننقلهم من مربع إلى مربع إلى مربع حتى نقول لهم هذه المربعات توصلكم إلى الله.
نعم.
كما قال الأئمة مدارج السالكين وغيره.
نعم. نعم.
مش كده ولا؟
صحيح.
إذن لابد أن يعرف الإنسان نفسه قبل أن يلاقي ربه من أي هذه الفئات هو.
صحيح.
وحتى لا يضجر دون أن إيه؟ دون أن يعرف السبب. إذن لابد أن يفهم أن القبض ينقسم إلى حسي ومعنوي، ولابد أن أيضا أن يفهم نفسه ويصنف نفسه من أي هذه الفئات هو. ليه؟ قال لكل فئة من هذه الفئات علاج معين في يعني أنه يتغير حاله من القبض إلى البسط.
نعم.
أو من البسط إلى القبض. إذن حينما نعرف ذلك لابد أن نفهم علاقتنا نحن بالله تبارك وتعالى، متى يقبض النعم عنا ومتى لا يقبض، ومتى يبسط لنا الرزق ومتى لا يبسط لنا الرزق، متى يكون يعني نقول أنه يفرح بالعبد، الله يفرح بالعبد.
نعم.
ومتى لا يفرح بالعبد. إذن هناك علاقة بيننا وبين الله في القبض والبسط. أنا آسف، حينما أتكلم مع أحبة السادة المستمعين جميعا، يعني رجالا طبعا ونساء وأطفالا وشيوخا وغيره، أن أقول أن الرجل حينما يتزوج بامرأة وتجلس معه يعني 10 سنين 5 سنين 20 سنة، حينما ينظر إلى السقف مثلا يعني تعرف ماذا يريد، حينما يشير بأصبعه بيده الشمال تعرف ماذا، حينما يشير بأصبعه بيده اليمين تعرف ماذا، بحكم العشرة التي بينهما.
نعم.
أنت تتعامل مع الله منذ ولدت.
نعم.
فلا بد أن تعرف العلاقة بينك وبين الله، متى يغضب عليك.
صحيح.
ومتى يفرح بك.
صحيح.
إذن عليك أن تفهم متى ما هي الأسباب التي تجعلك منقبضا في علاقتك مع ربك ومتى. ليه؟ قال لأنك إذا عرفت هذا فإنك تقول يا قابض، نرجع للسؤال هو.
نعم.
يا قابض ويا باسط. قال لا تستطيع أن تقول يا قابض إلا إذا شخصت القبض عندك، ولا تستطيع أن تقول يا باسط إلا إذا شخصت البسط عندك. فحالتك هذه هل هي بسط في الحقيقة أم أنك تشعر بالبسط وهي قبض؟ ليه؟ لأن فلسفة الطاعة مع الله تبارك وتعالى تختلف. فمن الإمكان أن يكون قبض الله لك بسطا.
صحيح.
ومن الإمكان أن يكون بسط الله عليك قبضا. ليه؟ حتى هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ربما اعطاك فمنعك، وربما منعك فاعطاك.
كيف؟ سبحان الله.
ازاي؟ مع يعني سامحونا بقى عشان نعم. يعني نريد أن نفهم ديننا الجميل الحلو
أكيد.
يعني ديننا والله يا شيخ هلال
نعم.
ديننا جميل جدا، حتى ياخد يدك كده ويقول لك حل بالك دين نعم. فيها مية دي فيها كذا فيها
الحمد لله،
يقول لك ربما أعطاك فمنعك
نعم.
وربما منعك فأعطاك. إزاي؟ قال من الإمكان أن الإنسان يفتح الله عليه بنعم الايه، بنعم الدنيا، ارزاق واسعه
صحيح،
ارزاق واسعه
نعم.
ولكنه في الاخره لا يكون عنده شيء. ليه؟ قال لانه لا يطيع الله في هذه، فتكون الاموال سببا في دخوله ايه نعم. والعياذ بالله النار
نعم.
يبقى اعطاك في الدنيا ومنعك في الآخرة. ربما أمنك الله في الدنيا بأنك أصبحت ذا سلطان أو جاه
نعم.
ثم لا تتقي الله في هذا الجاه ولا في هذا السلطان، فتكون يوم القيامة عاريا عن سلطانك وجاهك
نعم.
ولذلك أعطاك عزا في الدنيا ورزقك ذلا في الآخرة
نعم.
إذن من الإمكان أن تكون النعمة نقمة، ومن الإمكان أن تكون النقمة نعمة
نعم.
وقال ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة
نعم.
من أجل ذلك لابد أن نفهم أن قبض الله للعبد ليس شرا كله كما كما يفهم العبد، وبسط الله للعبد لا يكون شر لا خيرا. يكون خيرا للإيه
نعم.
للعبد
نعم.
وهذا سنتكلم عليه أيضا
إن شاء الله تعالى.
لكن حينما نعرف أن القبض بأسبابه، ونحن من أي الفئات
نعم.
من أي الفئات، هل هناك سبب مادي يجعلنا ننقبض؟ يبقى في نقطة هنا، السبب المادي أنا رايح وظيفة، رايح وظيفة ولم أحصل عليها، أو رايح مثلا أقدم في كلية فلم أحصل عليها، وتلاقيني أنا متنرفز بقى ومقبوض ومحزون، مالك يا شيخ؟ والله الشغلة راحت، أو التجارة خسرت، أو مش عارف إيه كذا، حصل انقباض. حينما ينظر الإنسان إلى هذا لابد أن ينظر أولا في نفسه، هل تطيع الله كاملا أم لا؟ ليه؟ قال لأنه لا يسلم لله عز وجل في كثير من أمور. صحيح أن الإنسان يزعل، والزعل ده ولا بأس به، صحيح أنه هو يزعل
طبيعي.
لكن هل يمتد هذا الزعل حتى يحدث للإنسان مصيبة في رأسه غلطة والعياذ بالله، يقبض ويحزن وكذا وكذا حتى يكون مرض؟ لا. قال المسلمون إذا فهموا أن القبض من الله وأن البسط من الله، قالوا ارمي نفسك لله فتسترح منها. لابد أنك ترمي نفسك لله. ترمي نفسك لله يعني تعمل إيه؟ خلاص أنا اتخذت أعلى الأسباب في هذه الأشياء، ولم يرد الله تبارك وتعالى أن أنجح فيها، لعل الله تبارك وتعالى يريد لي خيرا،
أسلم بهذا،
أسلم بهذا
نعم.
فألقي بنفسي إيه إلى الله تبارك وتعالى. أو أن الإنسان حينما ينظر إلى المعاصي إلى قبض في قلبه لابد أن يعرض نفسه على الكتاب وعلى السنة، هل هو فعلا يعصي ولا لا، أو أنه يفرط في طاعة أو لا
نعم.
لابد أن يفهم هذا. ثم إذا لم يكن هناك سبب من الأسباب
نعم.
إذا لم يكن هناك سبب من الأسباب، فليعلم أن هذا ارتفاع قدر له، وأن الله تبارك وتعالى يبتليه بقبض حتى يبسطه
نعم.
ويبتليه ببسط حتى يقبضه، ثم يبتليه بأن ينزع القبض والبسط منه
نعم.
حتى لا يكون في قلبه شيء سوى الله عز وجل
نعم. شيخ تسمح لنا إن شاء الله نأخذ هذا الاتصال الهاتفي من أخوي عارف. عارف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي هلال وحيا ضيفك الكريم.
حياك الله أخي عارف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق وكرب مخرجا، واقبضنا وأنت راض عنا.
آمين.
له طلاقة القدرة في البسط والقبض، لا يحد قدرته شيء وما يريد يقضي. هو الله يداه مبسوطتان إذ يهب الغنى والعلم والخير لكل ذي نبض، يمنع عمن يشاء ليبتلي صبره، ويعطي بلا حساب لينظر كيف العبد يمضي. يقبض الأرواح والأرزاق لحكمة عنده، ويبسطها لمن يشاء ويخافه على الأرض. يقبل قروض العباد ويردها مضاعفة ليتراحم بينهم ويقدر قيمة العرض. كيف لا نستسلم لله وهو خالقنا ورازقنا وشافينا من الهم والمرض؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير يا أخوي عارف، ويعني حقيقة مشاركات دائما يعني تتحفنا فيها، وجزاك الله خير، ونسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناتك يا أخوي عارف، حياكم الله. يعني شيخ، كنا قد طرحنا يعني سؤال قبل الفاصل، يمكن كيف يكون يعني أن الله يضيق على العاصي، أو الفرق بين تضييق الله سبحانه وتعالى على العاصي وعلى عبده المؤمن؟
نعم، قلنا نحن لابد أن نفهم أن معنى القبض ومعنى البسط، فقد يكون قبض الله على العبد بسطا في 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 قبضا في الدنيا، بسطا
في الآخرة، نعم.
أو قبضا في حال ثم يكون بسطا في حال أخرى. يعني من الإمكان أن يعني أنت تذهب إلى وظيفة معينة وتبني آمالا عليها فلا تجدها فيحدث لك ضيق، فيفتح الله عليك بعد أيام بوظيفة أفضل منها 100 مرة،
نعم.
فقبضك من الأولى ليبسطك فين؟ في الثانية. حسبته قبضا في الأول، ولكنه هو عين الإيه؟
البسط.
عين البسط. نعم. إذن لابد أن نفهم أن أقدار الله على الإنسان، أقدار الله على الإنسان لابد أن يأخذها بالتسليم المطلق. حتى ليه؟ قال لأنه لا يعلم ما يحدث له في الغيب،
أكيد.
وأن الله هو الذي يعلم ما يحدث له في الغيب، فهو يقلبه على أقداره، وما يقلب الله الإنسان على أقداره إلا لخير، لأن الله تبارك وتعالى ما يريد إلا الخير ليه؟ للإنسان. حينما نتكلم على الـ طبعا إن شاء الله نجيب أيضا على الدعاء يا قابض يا باسط، بس فيه
إن شاء الله تعالى.
لكن حينما نقول هل تعامل الله تبارك وتعالى في قبضه وبسطه على العاصي المذنب كتعامل الله في قبضه وبسطه على المؤمن؟ هل هذا واحد يعني يعصي الله تبارك وتعالى؟ أولا لابد أن نفهم ما معنى العصيان. هل معنى العصيان خروج عن ملة الإسلام؟ هل معنى العصيان اقتراف ذنب كبيرة من الكبائر؟ هل معنى العصيان أنه لا يأتي بضرورات الإسلام الخمس؟ هل بضرورات الإسلام؟ هل معنى العصيان أنه يعني يأتي بإيه؟ باللمم، أي بالصغائر من الذنوب؟ فالعصيان يعني معناه كبير، إلا أن كل عاص لم يخرج عن ملة الإسلام فالله تبارك وتعالى يحببه. فين يحببه؟ ليه؟ يقول الحق تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول أيضا إن الله يفرح بتوبة العبد، بتوبة العبد إذا إيه؟ إذا تاب إلى الله، فينادي مناد في السماء اصطلح العبد على مولاه. كذلك الله تبارك وتعالى أفرح بتوبة العبد من أحدكم، من رجل كان في الصحراء وله دابته عليها طعامه وشرابه، فنام نوم فإذا بالدابة قد ضلت فذهب وراءها فلم يجدها، ثم جاء فجلس تحت شجرة ينتظر الموت ونام، فلما قام وجدت الدابة عليها طعام وشراب أمامه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ليه شدة الفرح؟ ليه؟ كان سيهلك، كان سيموت، ولكن الدابة قد أدت إليه وإيه وبطعامه بشرابه فنجى، ففرح بإيه؟ فرح بنجاته،
ومن
فرحه أخطأ في قولي اللهم إن إيه أنت عبدي وأنا ربك. الله يفرح بتوبة العبد أفضل من فرح هذا بإيه؟ بنجاته. إذن لابد أن نفهم علاقة الله تبارك وتعالى مع العصاة، ولذلك كل أمر غير الإشراك يغفره الله. إن الله يغفر إيه؟ يغفر الذنوب جميعا. نعم. ولكنه لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذا لابد أن نفهم فلسفة الإيه؟ يعني العلاقة بين المعصية وبين غفران الله تبارك وتعالى. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإيه؟ مع الإصرار.
نعم.
لا 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 كبيرة في جنب عفو الله، فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. من أنت يا عبد الله حتى تنظر إلى ذنوبك فتجدها أعظم من عفو الله؟ إذن حينما نفهم فلسفة الإسلام في العلاقة بين المؤمن العاصي وبين ربه تبارك وتعالى في غفرانه، أقول له وأقول للسادة المستمعين، علاقتك مع الله مبنية على الغفران. علاقتك مع الله مبنية على الغفران.
نعم.
وعلاقتك مع الناس والكون مبنية على الحساب الدقيق. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك إذا تعاملت مع بشر فعليك أن تفهم أنك لا تظلمه مثقال ذرة. ليه؟ قال حتى ولو كنت شهيدا لا تستطيع أن تدخل الجنة حتى يأذن لك هذا البشر الذي ظلمته، أو هذا البشر الذي تداينت منه. أما إذا كانت علاقتك مع ربك فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، حتى ولو جئت بإيه؟ بملء الأرض خطايا، فالله يغفر لك. وعلى ذلك لابد أن نفهم أن علاقة العبد مع ربه الغفران، وعلاقة العبد مع العبد قائمة على العدل والقصاص. وعلى هذا فلا بد لكل سامع يسمعني أن يعمل جاهدا أن يخرج من الدنيا وصفحته بيضاء من ظلم العبيد. حينما ننظر إلى العاصي بهذا المعنى فإنه داخل أيضا في إيه؟ في الإيمان. فهل عقوبة الله قبضه عقوبة له ولا لا؟ آه نعم، عقوبة له. من الإمكان يقول لك إيه، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من إيه؟ من طاعة أورثت عزا واستكبارا.
نعم.
الله تبارك وتعالى يقبض قلبك بحيث إن هو يحزنك على معصية اقترفتها، وهذا يعني تعامل مع العبد العاصي. أما العبد المؤمن الذي لم يفرط في طاعة ولم يقترف معصية وقبض، يعني عندنا عبدين، عبد مؤمن لم يفرط في طاعة ولم يقترف معصية ولكننا نجده مقبوضا، وعبد عاص اقترف معصية أو قد يعني فرط في طاعة ونجده مقبوضا. الله انتوا يعني الاثنين مقبوضين كده، سواء تقرب الى الله او عصى، يبقى ده مقبوض وده مقبوض. قال لك خلي بالك، قبض العاصي عقوبة له، وقبض المؤمن رفع درجات له.
نعم.
قبض العاصي قبض ليه؟ قبض العاصي له سبب كما قلنا أسباب القبض أو البسط.
نعم.
يبقى دون قبضه له. وبعدين قبض المؤمن الذي لم يقترف ولم يفرط، قال لك أصل الطريق إلى الله عز وجل درجات، والطريق إلى الله مقامات، والطريق إلى الله أحوال.
مش سهل،
مش هو سهل وليس سهل. سهل على من أراد.
أكيد.
ليه؟ أن ربنا يقول في الحديث القدسي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن هناك إيه؟ هناك إرادة الوصول إلى رضا الرحمن.
نعم.
لكن بأي فهم؟ لابد أن تفهم معنى العلاقة التي بينك وبين الله في الوصول إلى الله عز وجل.
نعم.
وعلى ذلك لابد أن نفهم أن المؤمن الذي لم يقترف ولم يفرط إنما هو سائر لكي يصل إلى رضا الرحمن. أنا آسف بسرعة كده.
نعم.
أقول إن رضا الرحمن نمثلها ولله المثل الأعلى بأن رجلا عنده عاوز يطلع عمارة في 10 دور، الرضا في 10 دور ما الدور مثلا يعني.
نعم.
ولا بد لمن يريد أن يصل إلى الدور العاشر أن يدخل فين؟ في حوش العمارة، يعني في مش كده. وبعدين يطلع الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدور حتى يصل، مش كده ولا؟
نعم.
فقالوا لا يسكن في الدور العاشر إلا من يدفع 1,000,000 درهم. ويسكن في الدور الأول إلا يدفع 50,000 درهم، مش كده ولا إيه؟ طب أنا أريد أن أسكن في الدور العاشر، أدفع كام؟
مليون.
طيب هل معك المليون؟ طب وكيف تحصل على المليون؟ قال لا تستطيع أن تدخل في أي دور من الدور الرضا في هذه الدور العاشر إلا إذا دخلت أولا في حوش الإيمان، في حوش العمارة.
نعم.
مش كده ولا إيه؟ فمن دخل في حوش العمارة عاوز يطلع فين؟ في عمارة الرضا. وعلى ذلك العاصي لم يدخل لسه في حوش الإيمان أهو، وإنما قبضه الله ليعلمه أين الطريق حتى يصل إلى حوش الإيمان. طب فإذا دخل إلى حوش الإيمان اللي هو حوش الرضا بتاع العمارة، قال إذا اجتهد اجتهادا كبيرا فإنه يسكن على قدر اجتهاده ليصل إلى درجات الرضا. يعني مثلا أنا اشتغلت 10 ساعات أو 8 ساعات، الثمان ساعات دول يخلوني أسكن في الدور الثالث. طب أنا عايز أسكن في الدور العاشر، قالت تشتغل أكثر 20 ساعة عشان تصل إلى الإيه؟ لله المثل الأعلى فيه أن الإنسان المؤمن لابد أن يذهب إلى إيه؟ إلى رضا الله تبارك وتعالى وإلى مقام العبودية.
نعم.
الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. الشيخ للحديث إن شاء الله بقية، ونتواصل الآن مستمعين الكرام مع اتصالاتكم على 600-1221. معنا اتصال هاتفي من أخوي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
الله محمد. فيك أخي.
وفيك بارك يا محمد.
الله يسلمك يا رب، وشكرا كثير لشيخنا الكريم.
جزاك الله خير.
ما حطول عليكم، بس عندي سؤال صغير لو سمحتم.
نعم.
أول شيء يا رب إن كان الأمر خير لي فيسره، وإن كان شر لي فاصرفه عني واغنيني به، ما هيك؟
نعم.
فسؤال صغير، أنا صرت مقدم أكثر من 4 وظائف، والحقيقة آخر وحدة كانت كثير كويسة، وكنت متفائل خير، وكان عندي إحساس داخلي إنه حتزبط. فما وما ضبطت سبحان الله. فهل هي عدم رضا من رب العالمين أو هي إن شاء الله حتكون خير بالنهاية؟
إن شاء الله أكيد
أحصل على إجابة أو هيك.
إن شاء الله تحصل على توجيه يا أخوي محمد، وجزاك الله خير على مشاركتك معنا، ونتمنى إن شاء الله أنك تكون دائما على السمع وعلى تواصل مع إذاعة القرآن الكريم ومع برنامج صباح النور. نأخذ اتصال آخر. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك يا أحمد.
أقول لك يا أخي، أنا متابع مع الشيخ الموضوع من بداية ما بدأ الشيخ يفسر معنى القابض الباطل.
نعم.
والباطل غلط زين، لكني لاحظت أن الشيخ لم يتعرض للإسلام من ناحية اللغوية.
نعم.
لو يتكلم
اللغوية، أنت لو متابع أخوي أحمد جزاك الله خير، يعني ذكرناها، يمكن ذكرتها أنا في بداية الحلقة، يعني نحن نخلي يعني في تدرج إن شاء الله تعالى في موضوع يعني القابض الباسط، وإن شاء الله يعني إذا حصلنا وقت إن شاء الله راح نعيد لك يا أخوي أحمد المعنى اللغوي للقابض والباسط، وجزاك الله خير على تواصلك معنا. نتواصل أيضا مستمعين الكرام على 2119 مع رسائلكم. هنا رسالة على 2119 من أختنا أم نورة تقول: أسعد الله صباح قلوب طاهرة. يعني ونقول جزاك الله خير يا أخت منورة على هذا التواصل، وصبحت الله بالنور. ورسالة من أخوي أبو خالد المنصوري يقول: في غمرة الدعوات الصاعدة لرب العرش هذا الصباح، أدعو الله لي ولكم بدعاء موسى لأخيه: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. جزاك الله خير يا أبو خالد المنصوري. أخوي محمد زعل يقول: همسة الصباح فقط كلمة واحدة بحجم الكون كله، رزقكم الله الجنة. نقول اللهم أمين. جزاك الله خير يا أخوي محمد. سلطان درمكي حياك الله يقول: اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. حياك الله يا أخوي سلطان. على 2119 أيضا العديد حقيقة من الرسائل، هذه من أخوي محمد علي عبد الله يقول: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. ونقول لك بارك الله فيك يا أخوي محمد. أبو حمد أيضا يقول: سبحانك ربي سبحانك، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا برؤيتك، اللهم اجعلنا مع الأحبة في جنتك، وارزقنا يا ربنا محبتك، اللهم أمين. يا أبو حمد أيضا أختنا شيخ البريكي حياة الله تقول: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وكل الشكر لإذاعة القرآن الكريم. قلت كل الشكر لك يا أخت شيخة على هذا التواصل. حمدان المرزوقي يتواصل معنا أيضا برسالة على 2119. حياك الله يا حمدان. يقول: أذكر نفسي والمستمعين الكرام بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد. يا حمدان جزاك الله خير على التذكير. أم الهيثم تقول: يا مشرق الصباح وجاعل القرآن أكبر إيضاح، احفظ أحبتي في كل صباح ومساء وارزقهم الجنة والفلاح. اللهم أمين يا أم هيثم. أختنا مريم تقول: جعل الله لا إله إلا الله نبض قلبك ونور صباحك وبركة نهارك وسكون ليلك وحسن خاتمتك، وبارك الله تعالى بها أيامك. وطبعا هذه رسالة عفوا من أبو سعود لأم سعود مريم، جزاك الله خير يا أبو سعود. وأخونا حاتم العرموطي يقول: سبحان الباسط يبسط رزقه لمن يصل رحمه، فلا تنسوا صلة أرحامكم. جزاك الله خير يا أخوي حاتم على التذكير. يعني هناك العديد أيضا من الرسائل، لكن نعود لأسئلة الأخوة شيخ. يعني سؤال أو تساءل أخونا محمد بخصوص يعني أنه قدم على عدد من وظائف، ويعني وظيفته الأخيرة يمكن ما قبل فيها، فيسأل: هل هذا يعني معناه عدم رضا من الله سبحانه وتعالى؟
لا 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 يرتبط.
نعم.
لا يرتبط تضييق الله تبارك وتعالى أو منع الله تبارك وتعالى لك في الوصول إلى وظيفة، حتى ولو رأيت أنها أفضل أو رأيت أنها أحسن، لا يرتبط ذلك برضا أو عدم رضا. وذلك له شهود في القرآن، في الوليد بن المغيرة حينما يتكلم الله تبارك وتعالى ويقول له: يعني وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. يعني هذا الوليد بن المغيرة كان من أغنياء قريش، والله بسط له في الولد وفي المال وفي السلطان وفي الجاه، ولكنه يعذب في الآخرة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى في سورة الليل.
نعم.
إذن لا وقارون كان أيضا له مال كثير.
نعم.
مثال كبير، وليس يعني ليس توسعة الرزق بالمال أو الجاه دليل على رضا الرحمن.
نعم.
وليس تضييق أو المنع دليل على غضب الرحمن، وإنما أنصح هذا السائل وإخوان المستمعين.
نعم.
بأن يأتي يضع نفسه في جدول الحساب الذي يريده الرحمن منه. ليه؟ لأننا قلنا أن القبض من الإمكان أن يكون له سبب، وأن البسط من الإمكان أن يكون له سبب.
نعم.
فهل هو سبب القبض له سبب القبض أم ليس له سبب؟ لو ليس له سبب يبقى له يعني هذا ابتلاء محض، يبقى الله يريد أن يبتليك حتى يرفعك درجة. طب له سبب، طب إزاي يحسبها؟ لابد أن ينظر أولا في الفروض الخمس اللي عليه، لابد أن ينظر أولا في المعصية التي هل يقترف معصية أم لا. لابد أن ينظر في قلبه. ما أقول للسيد الأستاذ المستمع، لا الأستاذ المستمع يعني يسأل ليعرف.
نعم.
لا أقول عليه هو بس. لا لا
لنا
جميعا.
نعم.
لكن أمور أكثر من أمور ثلاثة لابد أن ينظر. نعم. الطاعة وعدم التفريط فيها، فهي في الفروض الخمس. مش معنى الطاعة أنه هو يقوم الليل كله بعد العشاء.
نعم.
ويصلي ربنا سبحانه وتعالى، لا ليس كل واحد مطالبا بذلك، وإنما لابد أن هو ألا يفرط في الفروض الخمس، وأن يتقي الله حسب الاستطاعة. وكذلك ألا يعصي الله تبارك وتعالى بالكبائر. الأمر الثالث أن ينظر في قلبه، هل يحسد؟ هل يحقد؟ هل يتمنى شرا لأحد؟ هل يتكبر؟ هل ينازع الله تبارك وتعالى في شيء من صفاته؟ هل لابد؟ لابد ان احنا ان يفهم. فاذا وجد ان صفحته بيضاء حتى من ظلم العبيد، يبقى لابد ان يفهم ان هذا القبض وهذا المنع ليس له سبب
ابتلاء.
الا ابتلاء محض ليرفع، وليعلم ان بعد القبض بسط.
أكيد.
وان بعد البسط قبض. ليه؟ القبض والبسط مثل الليل والنهار، لابد لليل ان ينجلي ولا بد للنهار أن أيضا ينجل، يعني تأتي عليه ظلمة الظلمة. فالإنسان بين قبض وبين بسط، من المتحكم؟ الله. وعلى ذلك لابد أن يلجأ الإنسان ويرمي نفسه إلى الله حتى يسترح من ذلك.
نعم، سبحان القابض الباسط.
نعم.
أو في حديثنا عن القبض على أو التضييق على المذنب والمؤمن.
نعم، قلنا أن العاصي قبضه يختلف عن الإيه؟ عن المؤمن.
نعم.
يعني أو بصورة أدق، بصورة أدق، من كان مؤمنا، من كان مؤمنا وله سبب عصيان، فيكون القبض من الإمكان أن يكون القبض بسبب هذا العصيان. وعلى ذلك نجد أن الأهل الأئمة الصالحين من سلفنا الصالح حينما كان يعني تعثر به دابته وهو ماشي، تعثر به دبته، فلا بد أن يرجع بعقله إلى يومه كله، هل اقترف إثما في هذا اليوم أم لا؟ ليه؟ قال لأنه يضع في رأسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يمنع العبد الرزق بالذنب يصيبه. إذن الذنوب السبب في منع الأرزاق، وعلى ذلك لما تمنع الأرزاق يحدث القبض. لابد ان احنا نفهم ان القبض اثر، نتيجة وليس مقدمة. يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم حينما كان الواحد يتعثر بدبته ينظر يقول انا عملت ايه اليوم، انا صليت الفجر ماشي، وعملت الله ده انا شفت واحد مثلا مسكين ولم اعطه وكان معي، الله يبقى ده في الله، ده أنا يعني 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 تطاولت على أحد من الناس.
بينما نحن الآن شيخ يعني الواحد يتعثر، تتعثر سيارته ولا يفكر
هو المشكل فيها. إيه هو المشكل الآن؟ أن كثيرا من الناس لا يربطون حياتهم اليومية بمنهج الله وبمنهج سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وعلشان كده انقطع الصلة بين أعمالنا وبين التوجيه الرباني والتوجيه النبوي. ولذلك نجد أن هناك انفصامية في الشخصية، حتى وجدنا بعض المثقفين يقولون أن الواحد لما يأتي ويضيق عليه في الرزق، بعض المشايخ يقول لك استغفر ربنا ربنا يرزقه، الله يبقى احنا نقعد كده ونقول استغفر الله الرزق يأتي من السماء. هو لم يفهم العلاقة بين الحسيات وبين المعنويات. لا نقول ذلك، وإنما الدين يقول إيه؟ خذ الأسباب ثم اعلم أن الأسباب هي ليست الموصلة إلى الرزق، وإنما الموصل إلى الرزق من ربنا. فأنا أخذ الأسباب ثم أقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وكأنني أدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبي إذا كان ذنبي مانعا لمين؟ للرزق. وده شيء عقلي. عقلي إزاي يعني؟ لما يأتي مثلا أنا أبو لولدين أو لثلاثة أو لعشرة مثلا يعني، فيأتي ولد من الأولاد يعني أنا أقول له ذاكر ما يذاكرش، أو مثلا يعمل كذا ما يعملش، فأنا لا أعطيه مثل ما أعطي الأولاد الآخرين الذين إذا قلت لهم وأمرتهم
استجابوا.
ليه؟ قال عصيانه لأمري منعه من رزقي إليه، مش من رزق أنا الرزاق يعني، ما احنا قلنا فصلنا الرزق يعني منعه من عطائه، يعني عطائي له، مش كده ولا إيه؟ فيحصل ضجرا عنده هو القبض. هكذا إذا عصى الإنسان ربه فمن الإمكان أن يؤجل الرزق له إذا كان الله يحبه، فيحصل عنده الإيه؟ فيحصل عنده الضجر. إذا لابد حينما نقول استغفر ربك نربط الدنيا بالآخرة، ونربط الحسي بالمعنى، ونربط العبد بربه. ولذلك المنهج القرآن يقول ذلك، وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلى ذلك هذه الانفصامية التي حدثت بين أفعالنا نحن وبين التوجيه الرباني والتوجيه النبوي هي التي تجعلنا فين؟ في شقاء. وشيء آخر هي التي تجعلنا نجعل الماديات في قلوبنا أكثر من المعنويات، فنلجأ إلى المخلوق ونترك الخالق. ونترك الخالق. إذا لابد أن نصحح هذه المفاهيم، ولابد أن نصحح الطرق التي نذهب إليها حتى ندرك ما هو قبض الله لنا وما هو بسطه وكيف يكون وكيف. إذا حينما نتكلم على هذا أيضا لابد أن نفهم كلمة قابض وكلمة باسط. أنا الناس يفسرون القبض والبسط على طبعا الفرح والسرور، لابد أنا مبسوط يعني مسرور، وأنا مقبوض يعني حزين، مش كده ولا إيه؟ الله ربنا تبارك وتعالى قبض يعني إيه؟ قابض هو اسم فاعل مش كده؟ وباسط اسم فاعل، يعني الذي يتحكم في ذلك هو مين؟ الله تبارك وتعالى. لما يكون يتحكم في ذلك، وانت عرفت حضرتك الأول الحلقة أن القبض معناه اللغوي والبسط معناه اللغوي، ولا نعيد هذا وإنما نكمل على متى.
صحيح.
لما يجي القبض ونقول هو ضم الكف أو الأصابع إلى الكف ونقبض، يعني إيه القبض بقى؟ يعني إيه قابض بقى؟ طب لما نيجي نبسط الأصابع يعني إيه باسط؟ يعني مش كده ولا إيه؟ قال لك القبض ليس المنع فقط، وإنما المنع بقدرة، مش كده ولا إيه؟ المنع بقدرة. إذن لابد أن أفهم لما يقبض الإنسان يده مش كده؟ ها؟ يعني قبض على شيء. لو أنا معايا درهم مثلا أو شيء وقبضت عليه قبضا بيدي، من الإمكان أن يجي أقوى مني فيفتح يدي ويبسطها ويأخذ الدرهم. صح؟ أو من الإمكان إن أنا وأنا بقبض عليا كده ترتعش يدي فيسقط الدرهم من يدي. صح ولا إيه؟
صحيح.
أردت أن أقبض لكن قبضي ليس محكما مش كده؟ أو من الإمكان أن يأتي واحد يفتح يدي، أو من الإمكان أن تكون يدي سببا لإفساد ما أقبض. ممكن واحد يقبض على شوكولاتايه مثلا مش كده ولا ايه؟ فيقبض على الشوكولاتايه يبوظ يفسد الشوكولاتايه. صح عصير. ولا ايه؟
نعم.
لكن هل قبض الله عز وجل مثل هذا القبض؟ ام ان قبض الله فيه الخير كله؟ لما يقبض ما يستطيع احد ان يفتح، ولله المثل الاعلى.
نعم.
ولذلك لما ربنا بيقول ايه ان الـ 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 يعني لما إن الله يقبض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك.
نعم.
شوف سبحان الله، لما يقبض الله وبعدين إيه؟ يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. مش كده؟
نعم.
قال والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات. الله قبضته. طب لما يجي نقول الأرض قبضته والسماوات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، لما يجي يقول إيه؟ شوف حديث سيدنا رسول الله
صلى الله عليه،
يقبض الله يوم القيامة الأرض ها وتكون السماوات بيميني، ثم يقول أنا الملك. فهل يستطيع أحد أن يعني بالمثل كده ولله المثل الأعلى أن يأخذ السماوات من يد الله حينما يقبض عليها؟ يا أخي الله تبارك وتعالى لابد أن نفهم أنه قابض بكل معاني القبض. ولذلك أيضا نرى في لفظ البخاري يقول إنه نظر إلى عبد الله بن عمر، لما عبد الله بن عمر نظر إلى رسول الله وهو يحكي مسألة القبض فيقول إيه؟ قال يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيده. شوف سماواته وأراضيه بيده. هي فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها. طبعا هذا النبي ينبئ عن ربنا.
نعم.
وهو يصف الله تبارك وتعالى، لكن كل ما حدش يقول الأصابع دي زي الأصابع أبدا، وإنما يصف الله تبارك وتعالى بما وصف نفسه دون تكييف ولا تمثيل.
نعم.
ولا تشبيه ولا غير ذلك.
نعم.
فيقول ويبسطها ويقول أنا الملك، حتى نظرت، ده عبد الله بن عمر يقول حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من منه، يعني النبي واقف على المنبر ويقول إن الله إن السماوات إن الله يقبض السماوات وأراضيه بيده، ويهتز النبي حتى اهتز المنبر، حتى أني أقول، عبد الله بن عمر يقول حتى أني لا أقول أساقط هو برسول الله، يعني المنبر يسقط برسول الله لانفعال رسول الله حينما يتكلم في ذلك. وانظر حينما يقبض الله السماوات والأرض بيده ثم يقول أنا الملك يوم القيامة والناس كلها موجودة، لا يستطيع أحد أن يدعي أن له أرضا من أرض الله ولا شيئا من إذن لابد أن نفهم أن إذا قبض الله عليك فلا قدرة لأحد أن تنجيك من يده، وعلى ذلك لابد أن نفهم أننا نذهب إلى الله بالكلية. ليه؟ قال لأن لا بيده القبض والبسط في الحقيقة، فلا أحد يقبض على أحد حقيقة ولا أحد يبسط الرزق لأحد في الحقيقة حتى ولو أعطاك ما أعطاك. ولذلك ترى ربنا تبارك وتعالى يبسط الرزق لكثير من الناس، ولكنه في حقيقة الأمر حينما يبسطه لكي يرى هل يمشي على منهج الله أم لا يمشي على منهج الله. القابض بإحكام، القابض دون تلف، القابض ليس منعا في الحقيقة وشر وإنما هو خير، القابض لا يستطيع أحد أن يأخذ شيئا منه لأنه قال أنا الملك. من أجل ذلك لابد أن نفهم كلمة القبض بأنه لا يتحرك أبدا، والبسط أيضا كأنه أيضا لما يبسط لا يستطيع أحد أن يأخذ أو أن ينهي بسط الله لإنسان.
نعم.
المرفوع من رفعه الله، والمبسوط في الرزق من بسط الله له الرزق. وعلى ذلك لابد أن نفهم أن سنة الله في كونه أنه هو القابض الباسط.
نعم جل وعلا.
لما نفهم مثل هذه الأشياء بقى سيدي، ها نعمل إباء لما نقول كده وندندن ونذكر الله عز وجل ونقول يا قابض يا باسط، تحصل إيه؟ قال لابد أن ينخلع الإنسان من أسباب الدنيا ومن حوله ومن قوته، ولا يرى حينما يقول يا قابض قابضا غير الله، ولا يرى حينما يقول يا باسط باسطا غير الله. فإذا وصل الإنسان إلى هذا المعنى فإنه في حقيقة الأمر يندرج أو يدخل في حوش الإيمان حتى يصعد درجات الرضا إلى الرحمة.
نعم جزاك الله خير شيخ سمير. يعني نعود أيضا يعني كيف ندعو الله سبحانه وتعالى في اللي توقفنا عنده يمكن في بداية الحلقة
نعم.
على أساس نعود لنا ثاني.
نعم. قلنا أن بعض الناس يقول لا يستطيع الإنسان أن يقول يا قابض وحده، وإنما لابد أن يقول يا قابض يا باسط. ليه يا سيدي؟ قال لأنه يقول يا قابض يا قابض يعني المنع، ولا يجوز أن نصف الله بالمنع. أقوله معلش وإن كان هذا المعنى صحيح، أقوله ومن يدريك أن القبض منعا، فكما قلنا من الإمكان أن يكون القبض عين العطاء، ومن الإمكان أن يكون العطاء البسط عين الإيه؟ عين القبض، مش كده ولا إيه؟ إذا كان هذا المعنى في رأسنا بأن القبض من الإمكان أن يكون عين العطاء، فمن الإمكان أن نقول يا قابض بس، ومن الإمكان أن نقول يا باسط بس. ولكن إذا كان المعنى العام في أذهان الناس أن القبض منع وأن البسط توسعة، يبقى لا يجوز لأحد أن يقول يا قابض فقط، وإنما لابد أن يقول يا قابض يا باسط. الحال منفكة هنا، أنت تقول يا قابض يا باسط حينما تذكر الله دون أن تصيبك حالة من القبض والبسط، أم أنك أصابك حالة من القبض أو البسط فتقول يا قابض يا باسط؟ مع تاني.
نعم.
تاني عشان السادة المستمعين، أنا أقول دلوقتي بعض الناس يجعل نفسه ذكر الله تبارك وتعالى فيقول يا الله مثلا، أو يقول يا باسط يا قابض، يعني يذكر الله تبارك وتعالى، يقول لا إله إلا الله محمد، يا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا، أذكر الله ذكرا كثيرا. بعض الناس ينادي ربه وينادي يقول يا الله يا قابض يا باسط كده يعني. حينما يقول يا قابض يا باسط، هل هو يذكر الله فقط دون ما تعتريه شيء من القبض أو البسط، ولا يذكر الله باسمائه يا قابض يا باسط لأنه حدث له قبض أو باسط؟ معايا ولا إيه؟
معاك.
ولذلك هناك فرق، لما يذكر الله يذكر الله يا قابض يا باسط لا بأس بذلك، لكن إذا كان عندك قبض أو إذا كان إنسان قبض عليك في شيء، ما هو القابض هو الله في الحقيقة، لكن ممكن يجي لك مدير، معلش أنا آسف، ممكن يجي لك واحد من الشارع كده يقبض عليك، يقبض عليك يعني يعمل لك إيه؟ يمنعك من الوصول إلى شيء فتحزن أنت. فبرضك من الإمكان أن يكون هناك واحد قابض عنه، لكن القبض نسبي من البشر، ومن فمن الإمكان أن يقبض عليك أحد من الناس، فلو قبض عليك تقول له إيه؟ أنت القابض يا الله، فامنع هذا القابض عني. ليه؟
لا تذكر الـ الـ الـ
ليه؟ أو تقول يا باسط معاه؟ أبسط هذا الأمر يعني. إذن حالك أنت هو الذي يستدعي أن تنادي الله وتناجيه بأي اسم، بأي اسم أو بالاسم الذي يختص بحالتك، كما قلنا سابقا حينما تكون أنت في ضيق شديد وفي كذا، ما تقولوش يا جبار بقى ارحمني، ما ينفعش. تقول يا رحمن ارحمني. ولما يكون في ايه، في قبض، تقول له يا باسط مش يا قابض، تقول له يا باسط ابسط علي في ايه، في رزقي، او ابسط علي هذا الامر. اذا لابد ان نفهم ان فلسفه الايه. طيب لما يجي واحد الان، احنا قلنا ندعو الله تبارك وتعالى، اولا لا تستطيع ان تدعو الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى الا اذا فقهت نفسك في توجهك لهذا الاسم، وهل تفهمه الفهم الحقيقي أم لا. الأمر الثاني، لابد أن تعطي الله حقه في هذا الاسم، لأن ربنا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا لابد أن ألا يحدث انفصام بينك وبين منهج الله حتى تفهم أسماء الله تبارك وتعالى وإيه وصفاته. يبقى تفهم نفسك، تفهم ما أنت فيه من حال، هل هو حال قبض، حال بسط، أي حال، ثم تفهم اسم الله تبارك وتعالى، ثم تفهم العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى، ثم تفهم آداب الدعاء، كيف تدعو والحال وأنت على هذه الحال. إذن هذه الأشياء كلها ثم تترجم هذه الأشياء التي فهمتها عن الله، وتتعامل مع البشر كما تحب أن يعاملوك البشر، فلا تكون قابضا عليهم بما تضيع مصالحهم، ولا تكون باسطا عليهم أيضا فتضيع مصالحك ومصالح العباد، وإنما تكون كما قال الله، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهناك فرق بين بسط العبد وقبضه، وبين بسط الرب وقبضه، وهذا كلامه، والكلام فيه يطول. وقد انتهى الوقت.
الشيخ سمير جزاك الله خير، يعني نحن من خلال هاي الحلقات اكيد الشيخ سمير